بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، لعن عليه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بنية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. كان بحثنا في هذه الآية المباركة حيث ذكر بعض الآيات الآفاقية بعدما أشار إلى آيات القرآن الكريم، حتى تكون حجة لكل من، كل إنسان ذي مسكة وذو عقل، أن يكون له حجة. فقلنا خلق السماوات بغير عمد ترونها، كما أشرنا بغير عمد ترونها، في إيعاز ليس دلالة ولكن إيعاز على أنه يوم يأتي، أو بعبارة أخرى هناك أعمدة غير مرئية. ولكن كما قلنا أن ظاهر الآية نفي الأعمدة المرئية، ولكن ليس معناه إثبات أعمدة غير مرئية. ولذلك صاحب المجمع رضوان الله عليه، مجموع البيان، بينما كان ذاك الزمان لا زال هيئة البطلميوس كان موجود، وهيئة البطلميوس يعتقد أن هذا العالم عبارة عن أجرام بعضها فوق بعض كأغشار البصر. كيف أغشار البصر؟ طبقات. كذلك هذا العالم يكون أغشار بعضها فوق بعض، ولذلك السماوات كذلك كل سماء يغطي الآخر حتى إلى آخره. مع ذلك في المجمع يذكر قولين، قول قال أن أعمدة غير مرئية لا نراها، وبعضهم قالوا لا، هذا الآية ينفي الأعمدة، والمراد بأعمدة ترونها يعني لا وجود، لو كان موجودا لبان، لأنه أمور مادية. ويقول إذا كان أعمدة يرجح القول الأول، أنه يرجح القول الثاني الذي يقول لا أعمدة أبدا، يقول لو كانت الأعمدة لكانت مادية، ولو أرادوا أن يجعلوا أعمدة بهذا الكبر حتى إلى السماء تحتاج أعمدة إلى أعمدة، وتلك الأعمدة كذلك إلى أعمدة ويتسلسل، يعني سبب لتسلسل الأعمدة لم تبقى كل عمود على يعني على أصله، وهذا غير ميسور. ولذلك الأولى المراد من قوله بغير أمد ترونها يعني بلا أعمدة، يعني لو كان لبان، بما أنكم لا ترون فقالوه أنه ليس أعمدة. ولكن كما قلنا أن المفسرين الجدد في هذا الزمان كالميزان الأمصل كثير من التفاسير بينوا أنه عندما يقول بغير عمد ترونها يعني معناه أنه عمد لا ترونها، قلنا أنه لا يدل على ذلك ولكن لا ينفي. ولكن هناك كلام هؤلاء الذين يقولون بأعمدة لا ترونها غير مرئية، يقولون هذه الأعمدة الجواذب أو جاذبات القوى المغناطيسية موجودة في كل سيارة من سيارات، كل يجذب إلى نفسه فيسير هذه السيارات تحت قوى متقابلة، ولذلك كل كرة معلق في السماء بواسطة الجواذب المختلفة ومنها الأرض. هناك كلام قابل للملاحظ لهذا القول، أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم عن الأجرام السماوية، والأجرام السماوية ليست السماء، السماء عبارة عن الجهة العلوية الذي يتشكل من أجزاء كثيرة، بعض أجزائها أجزاء جسمية متجمدة كالكرات، وبعضها أجزاء جسمية لطيفة غير مرئية، ولكن هذه الأجزاء كلها يعني سيال. هذا الهواء، هذا الهواء شيء موجود وله وزن وله قوة وله كذا، ولكن غير مرئية، مركب من يعني أهم عناصر الهواء الأكسجين والنيتروجين، كما عند الماء كذلك من الأجزاء هذا العالم عالم الوجود، وهو مركب عن غازين يعني عناصرها الهيدروجين والأكسجين، وكذلك النيتروجين والأكسجين، الهواء نيتروجين والهيدروجين. على كل حال هذا شيء موجود، فعلى ذلك هذا العالم الظاهر أنه عالم كبير كل أجزائها متصلة بعضها إلى بعض، لأنه لا خلأ في العالم، الخلأ غير موجود، كل موجود فهو ملأ. فعلى ذلك ليس هذا المنطق فارغا، ما عندنا منطقة فارغة حتى تلك الأشياء الكرات تكون من منطق فارغة ويحتاج إلى عمود. لعل والآية القرآنية خلق السماوات، ما قال خلق النجوم أو ما في السماوات، خلق السماوات بغير عمد ترونها، كما في سورة الرعد يقول رفع السماوات بغير عمد ترونها. فعلى ذلك كلام في السماوات وليس في مجرد الأجرام الكثيفة في العالم، فيشمل الأجزاء الأجرام النثيفة، وكل هذا الهواء كلها يحتاج إلى عمود، يحتاج إلى عمار. ولعل الله تبارك وتعالى جعل لكلها كل بعضها يعتمد على بعض، حتى ما قال بطليموس أنه هناك كأقشار البصل، أقشار البصل بينها فاسق، ولكن في هذا العالم بما أنه لا خلأ فعلى ذلك ليس بينها فاسق، كلها ملأ، هذا الهواء كلها ملأ. ترون هذا الهواء الذي لا نحسبه شيء يستطيع أن يرفع سيارة شاحنة كبيرة، يوميا تذهبون إلى مكان صيانة السيارة ترون هذا الشسم رافعة التي يرفع هذا الجسم الصغير شاحنة كبيرة، ومن الهواء يعمل بالهواء. فعلى ذلك الهواء كذلك جسم موجود، ولكن جسم سيال سائل من السائلات، سائلات لطيفة غير مرئية. فعلى ذلك هذا العالم كله عبارة عن واحد متصل بعضها ببعض، كل جزء من هذه الأجزاء لها خصوصيتها، والله تبارك وتعالى جعل لها خصوصية حتى تقع بهذا النظام المعين. مثلا أن السماء كما أشرنا في الليلة الماضية هذا قشر موجود على جو الأرض يسمى بأوزون، هذا عبارة عن جسم كذلك كالهواء، ولكن له وزن معين ويقع في هذا المنطقة، أحيانا يرتفع ولا ينزل، هذا ما يقال تقريبا 150 كيلومتر فاصل مع الأرض، ثم بعض قد يكون يقترب وقد يبتعد شيئا ما. أو السحاب، سحاب ليست سحاب تذهب إلى حيث تشاء، الله تبارك وتعالى جعل وزن السحاب بالنسبة إلى الهواء الموجود حول كرة الأرض بحيث وزن السحاب أخف من هواء كرة الأرض، وكذلك أثقل مما هو فوقه، ولذلك السحاب دائما في منطقة معينة على حسب يعني وزن الهواء الموجود تحت السحاب، إذا كان وزنها قليل فسحاب ترتفع أكثر، وإذا كان ثقيل كما في فصل الشتاء، لأن الهواء البارد وزنه أثقل من الهواء الحار، ولذلك في بعض أيام الشتاء يحصل الانغلاب، انغلاب في الهواء، يعني الأبخرة لا ترتفع. كثيرا ما في فصل الشتاء يعلنون بعدم خروج الناس من البيوت لأن السيارات التي تمشي والمعامل وغيرها أبخرتها لا ترتفع إلى السماء، تبقى نازلة، لأن البرودة جاءت إلى غرب الأرض فصارت ثقيلة لا ترتفع. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى له ناموس وقانون في الطبيعة جعل هذه الطبيعة بحيث كل شيء يقع في مكان المناسب له. وكذلك الكرات لا ننكر الجاذبية موجود، ولكن الآية لا تتكلم ولا تتحدث عن مجرد الأجرام السماوية، بل يقول خلق السماوات بغير عمد ترونها. في آية سورة الرعد يقول جاء رفع السماوات بغير عمد ترونها. فعلى ذلك العمد الغير المرئي موجود لغير المرئيات وللمرئيات، وغير المرئيات كذلك لها وزن ولها وجود ولها خصوصيات بعضها مع بعض. ولعل كل تلك الأشياء الموجودة ليس فقط الكرات لها جاذبية، لعل الله تبارك وتعالى جعل نوع من التجاذب أو بعبارة أخرى مؤثرات ومتأثرات المتقابلة في كل أجزاء العالم. فلذلك لا داعي أن نحصر الأمر على أن هناك يعني الطاقة المغناطيسية يوجد في كل كرة من الكرات أو سيارة من السيارات تجذب الأخرى، لأن الكلام أعم من ذلك وأوسع من ذلك ما ورد في الآية الكلمة. هذه النقطة أنا طبعا ما بحثت بحثا طويلا، ولكن ما رأيت يذكر في كتب يعني من دون الاستغراء. هذا الكلام الذي أقول ما رأيته ليس عدم الرؤية يدل على عدم الوجود، لعله بعض علماء بعض المفسرين تروا هذا المسألة، ولكن هذا بادر إلى ذهني، وأنتم ترون أن هذا الكلام يمكن أن يكون مقبولا مقابلا للنقاش. على كل حال هناك روايات كذلك أشارت بالأعمدة الغير المرئية، منها عن إمام الرضا عليه السلام، منها عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث ورد في البحار سفينة البحار، أن إمام أمير المؤمنين عليه السلام قال هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض، مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور. عمود من نور لعله كناية عن القوى الجاذبية التي تجذب كل واحد، كالحبال التي شدت إلى كل واحد منهم، ولكن يعبين من نور يعني شيء لطيف وغير. كما هناك حديث آخر عن حسن بن خالد قال سألت الإمام أبا الحسن الرضا عليه السلام ما المقصود في قوله تعالى والسماء ذات الحبك، قال هذه السماء لها طرق إلى الأرض. فقلت له كيف تكون لها طرق إلى الأرض في الوقت الذي يقول سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد؟ فأجابه الإمام ويشكل إذا كان الطرق كيف الله تعالى بغير عمد يعني لا علاقة بينها. فأجابه الإمام عليه السلام سبحان الله، أليس الله يقول بغير عمد ترونها؟ قلت بلى. فقال ثم عمد ولكن لا ترونها، يعني عمد المرئية نعم أن القرآن أنكر ذلك ونفى، ولكن لم ينفي الأعمدة التي لا ترونها، ولذلك قال ثم عمد ولكن لا ترونها. هذا في تفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 278. على كل حال فهذه الروايات كذلك تفيد هذا المعنى. ثم الآية الأولى الآيات الآفاقية خلق السماوات بغير عمد ترونها، ثم يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى في الأرض، هناك سؤال أنتم يمكن بعدها تفكروا وتجيبوا، لماذا ما قال الله تبارك وتعالى وجعل في الأرض رواسي، قال وألقى في الأرض رواسي، ما السبب اللي هو ما قال وجعل في الأرض رواسي، أو ما قال مثلا وخلق في الأرض رواسي، قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذا السؤال منكم إن شاء الله نستفيده في الليلة القادمة. وأما في هذا التعبير كذلك يقول وألقى في الأرض، ما قال الله تبارك وتعالى وخلق الله الأرض، لعل السر في ذلك الاتناء أو الإخبار عن خلق الأرض لا حاجة إليه. إذا ذكر ما في الأرض فبإثبات الجزء يثبت الكل، وأمر يعني مفروغ عنه وأمر محسوس للناس، ولكن الأمر الذي هو قابل للحاظ والدقة أن وجود الرواسي في الأرض لها فوائد كثيرة وحكمة بالغة. فالله تبارك وتعالى أراد أن يشير إلى الحكمة البالغة التي يتدل على عظمة الله وحكمته، لا مجرد الأرض خلقة الأرض، ولو خلقة الأرض كذلك أمر عجيب ونعاية كبرى، ولكن الشيء الذي هو فوق الآية في الخلقة هو وجود الرواسي في الأرض. الرواسي يعني الثوابت، وهذا كناية عن الجبال، الجبال الرواسي جمع الراسي. فعلى ذلك لماذا جبال الرواسي يقال؟ لأنه مرسى في الأرض. وقد يعبر كثيرا ما عندما يريدون أن يعبروا عن اسم شيء يعبرون عن صفة من صفاته، مثلا أنت تقول رأيت بطلا فلان، لابد أن تقول رأيت رجلا بطلا، بطل سبب للرجل، ولكن يقول أنا رأيت بطلا مثلا في مثلا مكان معين. كذلك يقول ولو جعل وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال الرواسي، أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم، أن تميد بكم يعني ألقى هذه الموانع، بما أن الرواسي مانع أن تميد الأرض بالناس بأهله بأهلها، الله تبارك وتعالى أن تميد بكم لئلا تميد بكم، معناه هكذا. وتميد بكم بمعنى الاستراب، يعني لو لم تكن الجبال الرواسي لاضطرب الأرض بكم، وما يمكن الاستقرار على وجه الأرض، كان هناك أخطار أو عدم الإمكان في المعيشة على ساحة الأرض. وذكر للأرض فوائد، من الفوائد التي ذكروا للأرض قال لو لم للجبال، قال لو لم تكن الجبال التي هي أوتاد للأرض كانت الأبخرة الحارة في داخل الأرض سببا لانفجارات أو زلازل كثيرة، بحيث لا يمكن البقاء على وجه الأرض. وهذه الجبال أصولها متصلة بعضها ببعض، يكون كعروق في المجموعة، أو تكون كأساس للبناء. كيف أساس البناء خصوصا البنايات العالية يجعل الأساس متصلا من تحت الأرض بعضها إلى بعض، وتقاوم الزلازل تلك الأبنية. كذلك الله تبارك وتعالى جعل الجبال في الأراضي وأسبها متصل بعضها ببعض، سبب لعدم تلاشي الأرض واستقامة الأرض في مقابل الأبخرة التي تكون في داخل الأرض من الحرارة الأشياء الغائبة تحت الأرض. والأمر الثاني الذي ذكروا مقاومته في مقابل الجاذبية الشمس والقمر وسائر الكرة السماوية، الأجرام السماوية كل واحد منها له جاذبة، الذي جعل الأرض قويا ومنيعا في مقابل تلك الجاذبات وجود الجبال. يعني أكثر ما يكون في الأرض من الجاذبية هي مودعة في الأحجار وفي الجبال لا في التراب. وقال لو لم تكن هذه الجبال لكانت التراب لها جزر ومد كما يكون للماء، فعند ذلك كان هناك استرام شديد على وجه الأرض. الله تبارك وتعالى جعل هذه الجبال فصار وزن الأرض وزن قوي وجاذبته قوي، يجمع ما عنده من الأشياء، يعني يجذب أجزاؤها بنفسها، فعند ذلك لا يتغلب جاذبة سائر الكرات أو الأجرام السماوية على كرة الأرضية. ولو لم تكن الجبال لغلبت الجاذبات الأخرى فكانت تتلاشى الأرض من وجودها. من الأمور التي قالوا بغاية الأرض عن هبوب الأواصف، لو لم تكن الجبال لكانت الأواصف تمشي على وجه الأرض شديدا. وبعضهم قالوا حتى بما أن الأرض في حالة الدوران، كل يوم دورة واحدة، فلو لم تكن الجبال لكانت الرياح والعواصف تفقد كل شيء، وما كان الإنسان يستطيع أن يمشي على وجه الأرض. هذا الوجه أظن أنه غير صحيح. نعم، إذا صار يعني بل عواصف كان أكثر من ذلك، نعم، ولكن الظاهر أن الأرض عندما تدور بما حولها من الهواء من الجو، ليس الكرة الأرضية تدور في وسط الجو المعلق أو الجو الذي لا يطبعه له، يطبعه كما أن الإنسان الذي هو راكب في السيارة، إنما السيارة تمشي أو الطائرة تمشي، مجموعة الطائرة ومن فيها في حالة الحركة، ولذلك الإنسان لا يشعر بأنه في حالة الحركة. وأظن أن الأرض كذلك، الأرض عندما تدور الأرض وما حولها من الهواء، إذا كان هكذا فليس هناك استغاثة بين من على وجه الأرض والهواء الذي فوقها، فهذا الوقت أظن لعله غير كامل. نعم، هبوب الأواصف والرياح الشديدة كانت أكثر، كما الآن في المناطق الصحراوية ترى هناك بعض الأواصف الشديدة بينما لا ترى في بعض المناطق الجبلية من الأواصف. من فوائد وجود الجبال كذلك مسألة المنحدرات، لو لم تكن الجبال وكانت الأرض مستوية في كل جوانبها لما تحرك الماء من جانب إلى جهة أخرى، من جهة إلى جهة أخرى، ولما كان هناك خزائن للماء، والله تبارك وتعالى جعل ارتفاعات وينتهي هذا برؤوس الجبال إلى منتهى الأرض، فيصير سببا لجريان الأنهار وشطوط، ومضافا إلى أنه سبب لدخول الماء في مخازن تحت الأرضية، وهذا ببركة الجبال. الجبال تأخذ الماء وتهدي إلى نقطة معينة لتمركز الماء في مكان حتى يستفيد منها، ويستفيد الينابيع كذلك في الحقيقة تتغذى من هذا الماء الذي يأتي بالنهر. ولذلك وجود الجبال من هذه الناحية جيدة، كما أن وجود الجبال يصير سببا للتنوع البيئي والطقوس في البلاد. لو لم يكن هناك جبال لعله كان أكثر كرة الأرض أو قسم كبير من كرة الأرض هواء متوسط، يعني ليس هناك تنوع. ولكن الآن ترى في بعض المناطق الجبلية هواء بارد يناسب بعض الفواكه التي يعني تعيش في المناطق الباردة، وفي بعض الأماكن لا تناسب النخول وما شابه ذلك، وهذا التنوع صار سببا للتنوع في حياة الإنسان ومعيشة الإنسان وأرزاق البشر. ولذلك هذا كذلك من فوائد التي يمكن أن نقول للجبال، ويمكن أنتم كذلك تفكروا في هذا الأمر، هناك بعد فوائد أخرى موجودة في الجبال، ولو لم تكن الجبال لما كان هذه الفوائد. ولعل من الأمور التي من فوائد الجبال أن يسير السبل والطرق بواسطة الجبال، تعرف عادة خصوصا في القديم، عندما يتحركون من نقطة إلى نقطة، المناطق المتباعدة هم كانوا يجعلون الجبال علامة للمسير، من أين يذهبوا حتى يصلوا إلى طرفة جبل كذا إلى جبل كذا حتى يصلوا إلى نهاية المطاف. ولذلك هذا شيء جميل، ذكرت أحد الشباب قال أنا طبعا لا علاقة ببحثنا ولكن الكلام يجر الكلام. قال أنا مرة قلت لهذا الحاج قاسم سليماني حفظه الله تبارك وتعالى، قلت نحن شاب من شباب، قال قلت له ماذا نعمل في وجود هذه العواصف الفكرية والتنوع الفكري الموجود والأخطار التي تهددنا، كيف نعمل حتى نكون مصونا من الخطر لا نتأثر من الفساد؟ فهو سألني قال عندما كنت تذهب في الميدان الحرب كنت تذهب إلى أراضي العدو، وما ذهبت قبل ذلك، كيف كنت تذهب وتعود وما كنت تتيه في أرض العدو بينما لم ما سبق أن ذهب؟ قال عادة نحن عندما نذهب يعني كسب المعلومات والبحث عن محيط العدو نجعل مكانا عاليا ميزانا وعلامة، فكلما نذهب إلى أي نقطة نعود ونرجع إلى هذا الميزان هذا المكان العالي، فنأتي إلى جانب العالي حتى نصل إلى خطوتنا الأصلية. يعني علامة للنجاة وعدم الضياء اختيار مكان عالي من بعيد يشاف هذا المكان العالي، فهذا كان ميزان طريقنا. وقال عليكم كذلك اجعلوا ميزانا في طريقكم في الحياة المعيشية مع الناس والأفكار المختلفة، اجعلوا الميزان وسماحة الإمام الخامنئي السيد القائد اجعلوه ميزانا حتى لا تتيه ولا يعني تذل الطريق. على كل حال هذا فوائد الجبال. الآية الثالثة التي ذكر قال وبث فيها من كل دابة، إشارة إلى الدابة، عالم الدابة كذلك من الآيات العظيمة لله تبارك وتعالى وليس بأمر سهل. وهذا الذي نرى كل يوم نحن نعيش المسائل العجيبة الغريبة صار عند عادي. هذا حشرات التي لا قيمة لها عندنا، كل حشرة هي متشكلة أجزاء كثيرة، لها عين، لها استعدادات خاصة، لها بعض الأشياء التي نحن نفقدها. هل رأيت هذا النملة التي تمشي على وجه الأرض تجعل على فوق الثلاجة أو في مكان لا يوجد لا نملة واحدة، تجعل هناك شيء من الطعام خصوصا إذا كان من الحلويات، قد يكون بعد نص ساعة ترى جمع كثير من النمل يجتمع هناك، كيف يمكن هذا الأمر؟ هل هذا ينظر بعينه؟ لا، عندهم رادارات من بعيد يلمسون ما يكون، ثم وسيلة الإخبار فيما بينهم نفس الشيء. يعني عندما كذلك عندما ترى هناك نملة كثيرة عندما تجعل قدم في ناحية من النواحي بعد اللحظات ترى أبدا لا يوجد نملة، كلهم يذهبون. هذا إخبار يعني لاسلكية بينهم، ويعلنون إعلانا شديدا، والقرآن ذكر هذا المعنى، قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا كثيرا ما رأينا أن هناك مجموع من النملة بمجرد ما يسير قدر في ناحية من هذه المجموعة بعد اللحظات تذهب كلها تذهب وتدخل الميدان الوجود النملة. كما أن من العجائب التي ذكره بعض الصيادين في البحر، قالوا نحن نذهب إلى البحر إلى نقطة لا نرى الأرض أبدا من جوانب أربعة، لا يشاف الأرض وسط البحر، ولا يوجد ذبابة واحدة على هذا الطارب أو أشياء أخرى يقولون أكبر يسمون شو؟ لا لا السفينة لا 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 الصيادين عندهم لنج نعم، يقول لا نرى أبدا بلا زباب واحد على اللنج. بعدما نسحب هذا الشبكة من داخل البحر ونخلي الأسماك على كذا بعد اللحظات نرى الشمال زباب كثير حول هذا الشيء، والذباب من مكان لا يرى أحدا ونحن لا نستطيع أن نشوف بأعيننا، تشعر بأن في وسط الماء يوجد هذا السمك. وسرعة سير هذا الحيوان الصغير سريع جدا، على ما رأيت في بعض المجلات سرعة حركة الذباب يكون ضعفين لحركة الطائرات التي تمشي فوق الصوت. بلحظة واحدة من هذا الطريق البعيد يجتمع آلاف أو عشرات أو مئات من الذباب، وهذا شيء عجيب جدا. ولذلك وما إلى ذلك من العجائب في الحيوانات التي موجودة الله جعل فيهم من العجائب، وهي بالمليارات إذا حاسبنا الأشياء الأجرى، يعني الحيوانات الدابة الصغيرة التي لا يمكن أن يقرأ يعني يشاف إلا بالمجهر، والحيوانات الكبيرة التي تكون في البحر وهي كبيرة جدا. فعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى وبث فيها من كل دابة، هذا عمل يعني إخبار عن ظهور مظهر قوة إلهية عجيبة وشاملة وعظيمة. ثم الآية الرابعة الآفاقية وأنزلنا من السماء ماء، وجود الأمطار بحار من الماء تتحرك في السماء وتذهب وتنزل في مكان واحد، والله تبارك وتعالى ما أراد أن يأتي بأكثر من ذلك. قبل أيام سمعت في بعض المناطق نزل المطر في 3 دقائق ما ينزل في سنة كاملة، ولله تبارك وتعالى أن يجعل أكثر من ذلك. كيف هذه الغيوم والسحاب تحمل هذا الماء الكثير إلى مناطق بعيدة جدا ثم تنزل الماء، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن يعني من الآيات الآفاقية التي ذكره. هنا كذلك نوع من الفرق في الكلام. إلى هنا الله تبارك وتعالى قال وبث من هنا الآيات الكلام خلق السماوات والأرض، خلق السماوات بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد لكم، وبث فيها من كل دابة. كل ذلك عبارة عن صيغة الماضي الغائب، خلق بث ألقى. ولكن بعد يقول وأنزلنا من السماء ماء، لماذا ما قال وأنزل من السماء ماء وقال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا؟ أظن السر في ذلك عندما تكلم عن السماوات والأرض وكذلك بث الدابة أن يخبر عن شيء خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده، عن البذء الموجود. ولكن عندما نتكلم عن إنزال الماء وإنبات من كل زوج بهيج، الشيء الذي هو يؤتي شيئا فشيئا إلينا. ولذلك مما يقال في مسألة الزراعة الزارعون كنوز الله في أرضه، وفي رواية الزارعون بيوم القيامة يقال للزارعون المباركون، يسمى المباركون. ولعل مما يكون بركة الزراعة أن الزارع دائما هو ينظر إلى السماء، خصوصا هؤلاء الذين زراعتهم زراعة إنما تسقى بماء السماء، دائما يرفع يديه وتوكله وتبسله إلى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هنا مضاف إلى نسب إلى نفسه، ولكن لا كضمير الغائب، بل أنزلنا ضمير المتكلم، أنزلنا من السماء وأنزلنا كذلك ضمير الجامع متكلم الجامع لبيان أن هذا الأمر أمر مهم أمر هام. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، انبتنا فيها من كل زوج كريم. كذلك الآية الخامسة الآفاقية التي وردت في هذه الآية المباركة، حيث أن وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، كذلك زواج نباتات هي سبب لكرامة النباتات لإعطاء المنافع، منافع التي تعود إلى الإنسان من تزويج النباتات بينها، وهي كذلك أنواع متنوعة جدا وكثيرة جدا، وكثير منها عجيبة جدا من خصوصياتها، وكذلك من آيات قوة الله تبارك وتعالى وفضل الله تبارك وتعالى، ويعني آية من آيات الله تبارك وتعالى وجود النباتات التي ذكر في هذه الآية المباركة. بعد ذكر هذه الآيات الخمسة من خلق السماوات بعمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج كريم، بعد ذلك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لعل السر في ذلك في هذه الآية المباركة عرض هذه الأشياء على هؤلاء، على وجدانهم، على المشركين، على من لم يؤمن، عرض على وجدانهم. بعد ذلك هذا خلق الله، هل تنكرون ذلك؟ عامة الكفار والمشركين ما كانوا ينكرون أن الخلق بيد الله تبارك وتعالى. ثم يقول ماذا خلق الذين من دونه، خير من أنتم تعبدونه، سواء عبادة أصنام والآلهة الصناعية أو عبادة الأشخاص. قلنا أن قد يكون إنسان يعبد شهوته وهواه، وقد يعبد أصحاب القدرة، والمراد من العبادة في هذه الموارد يعني الإطاعة المحسة، ولكن ليس أهلا للخلق. فعلى ذلك إذا ليس هؤلاء وهذه الأشياء خالقا فليس لكم رب كذلك إلا الله تبارك وتعالى، فعليكم أن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وإلا أنتم في ضلال مبين. في ضلال مبين، الضلال الذي هو بين وواضح، لأن هذه الأشياء دائما أمامنا، يوميا نرى مليارات من آيات الله تبارك وتعالى في الآفاق والأنفس والآيات القرآنية، ومع ذلك نحن غافل عن تلك الآيات. فمن غفل عن تلك الآيات ولم يؤمن بالله فهو في ضلال مبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نلتفت إلى الله تبارك وتعالى، كما أن مولانا أمير المؤمنين على ما ذكر عنه قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، معناه أن في كل شيء له آية. فعلى ذلك هذا الذي رآه أمير المؤمنين يجب على كلنا أن نرى ونعرف، ولكن هذا في غفلة استولت علينا فلا نرجع لهذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا وأن يجعلنا من الذاكرين به والشاكرين به والمعتمدين عليه والمتوسلين إليه بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.